بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن الشيخ قدس سره قال بأن حديث الرفع رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه بعد أن أخرج العقد المكره عليه عن تحت الإطلاقات كأحل الله البيع وأوفوا بالعقود، بعد أن خرج العقد المكره عليه من تحت هذه الإطلاقات فلا يعود إليها مرة أخرى بعد الرضا، ولكن الشيخ قدس سره أجاب عن هذه الشبهة. محصل جوابه يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى أن الأدلة الواردة على قسمين. القسم الأول هو الإطلاقات نحو أحل الله البيع، نحو أوفوا بالعقود، والقسم الثاني ما دل على شرطية الرضا نحو لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، أو تجارة عن تراض. إذن فعندنا قسمان من الأدلة: إطلاقات تدل على أن البيع سبب للملكية كأحل الله البيع، وقسم ثان من الأدلة يدل على أن سببية البيع منوطة بالرضا، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. كيف نجمع بين هذين القسمين من الأدلة؟ يقول: الجمع بين هذين القسمين بأن نقول السبب المستقل في الملكية هو المجموع من العقد والرضا. الجمع بين هذين القسمين من الأدلة يقتضي أن نقول بأن المؤثر في الملكية، بأن السبب المؤثر في الملكية هو المجموع المركب من العقد ومن الرضا، مع قطع النظر عن كون الرضا سابقا لاحقا مقارنا، هذا لا نستفيده من الأدلة. غاية ما نستفيد من الأدلة أن المؤثر هو المجموع المؤلف من العقد ومن الرضا. بناء على ذلك، يعني على هذا المستفاد من الأدلة، لا محالة إذا صدر العقد حال الإكراه، صدر البيع حال الإكراه، يحكم العقل، هذا ليس حكما شرعيا، مجرد حكم عقلي، يحكم العقل بأن العقد بعض المؤثر، بأن العقد جزء المؤثر. لما؟ لأنه إذا حكم الشارع أن المؤثر هو المجموع من عقد ومن رضا، حكم الشارع بأن المؤثر هو المجموع من عقد ورضا يعني شنو؟ يعني حكم العقل بأن العقد جزء من المؤثر، بأن العقد بعض المؤثر. إذن مسألة الجزئية والبعضية يعني كون العقد جزءان، كون العقد بعضا من المؤثر، هذا ليس حكما شرعيا حتى نطالب ويقال لنا ما هو الدليل على ذلك، هذا مجرد حكم عقلي. حكم الشارع بأن المؤثر هو المجموع، يعني حكم العقل بأن الجزء، بأن العقد جزء من المؤثر وبعض من المؤثر، هذا مجرد حكم عقلي وليس حكما شرعيا. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، بعد أن فرغنا عن أن المؤثر هو المجموع من عقد ورضاء، فحينئذ حديث الرافع لا حكومة له أصلا. أين يحكم حديث الرافع؟ البيع الصادر في الخارج على قسمين، قسم مرضي به وقسم لحقه الرضا وقسم لم يلحقه الرضا. أما القسم الذي لم يلحقه الرضا فهذا لا تنطبق عليه الأدلة أصلا، ما نحتاج إلى حكومة حديث الرافع. البيع الذي أكره عليه ولم يلحقه أي رضا، فهذا ليس مؤثرا. لماذا؟ لأن الأدلة أساسا لا تشمله، فهذا بعد ما نحتاج إلى حكومة حديث الرافع، وهذا خارج عن مفاد الأدلة. الحكم الذي رضي به، عفوا، العقد الذي رضي به منذ صدوره لا مجال لحكومتي رفع عن أمتي ما استكره عليه، لأنه لم يعرضه الإكراه أصلا. حديث الرفع منتف فيه بانتفاء موضوعي أصلا، ليس فيه إكراه، وهذا واضح. بقي البيع الذي أكره عليه لكن لحقه الرضا، نقول هذا صحيح، الإكراه عرضه، ولكن الإكراه عرض الموصوف، يعني عرض جزء المجموع ولم يعرض المجموع. الإكراه إنما عرض أصل البيع، نفس البيع عرضه الإكراه، لأن الإكراه عرض البيع المكون من عقد ورضا، لم يعرضه الإكراه. الإكراه إنما عرض أصل البيع، يعني عرض جزء المجموع. وحينئذ إذا أردتم التمسك بحديث الرافع، يعني أردتم حكومة حديث الرافع، فما هو مقصودكم بحكومة حديث الرافع؟ رفع السببية المستقلة للبيع، أو رفع الجزئية وهو كون البيع جزء المؤثر أو بعض المؤثر؟ ما هو مقصودكم بحكومة حديث الرافع؟ إذا أردتم بحكومة حديث الرافع رافع كون البيع الصادر سببا مستقلان، تقولون مقتضى حديث الرافع أن لا يكون البيع الصادر سببا مستقلان، هذا مقصودكم؟ هذا لا ندعيه ولا يدعيه أحد. لم يدع أحد أن البيع الصادر حال الإكراه سبب مستقل للملكية حتى ينفى بحديث الرافع. فحكومة حديث الرافع إنما تصح في مورد يحتمل فيه أثر معين فينفى هذا الأثر بحديث الرافع، أما لا يحتمل هذا الأثر. لم يقل أحد ولم يحتمل أحد أن البيع الصادر حال الإكراه سبب مستقل، إذا هذا الاحتمال موارد فلا معنى للإتيان بحديث الرافع ويحكم على الأدلة الأولية ويرفع هذا الاحتمال، هذا الاحتمال أصلا مقطوع بعدمه. وإن كنتم تريدون بحديث الرافع رفع الجزئية، يعني أن هذا البيع الصادر حال الإكراه ليس سببا مستقلا ولا جزء السبب، نريد نرفع جزئية السبب، أصلا ليس جزءا من السبب، يقول فحينئذ يرد عليكم إشكالا. الإشكال الأول أن هذه الجزئية حكم عقلي، وحديث الرفع إنما يرفع الحكم الشرعي ولا يرفع الحكم العقلي. حديث الرفع كل أثر شرعي ثبت للبيع لولا الإكراه يرفعه حديث الرفع، وأما الأثر العقلي حكم العقل بأن العقد جزء السبب، هذا لا معنى لشنو؟ لا معنى لرفعه بحديث الرافع، لأنه غير قابل للوضع فلا يكون قابلا للرافع. ما ليس من أحكام الشارع ليس قابلا للوضع من قبل الشارع كي يكون قابلا للرفع من قبله. نعم، لا يعقل تسبب الحكم العقلي عن الحكم الشرعي. خب لا يعقل، إذن حكم شرعي صار. ما يستفاد من الأدلة هذا حكم شرعي.
يعني استفاد من مجموعة الأدلة أنه جزء.
هذا صار حكما شرعي وليس حكما عقلي. الشيخ يقول هذا حكم عقلي. هذا نظير أن يقول الشارع، هذا نظير أن يقول الشارع بأن البيع سبب مستقل، البيع سبب في الحلية. ونحن نعرف أن كلمة البيع مكونة من شنو؟ من باء عين تاء عين تاء. إذن الباء شنو؟ جزء. هذا حكم شرعي، هذا حكم عقلي لا ربط له بالشارع. الشارع يقول البيع سبب في الحلية، ولكن العقل لما أدرك أن البيع إنشاء باللفظ واللفظ تدريجي في الوجود فلا محال مكون من أجزاء، إذن لكل جزء التأثير بالنتيجة، هذا كله حكم العقل. الشارع لم يحكم بذلك، وما كان حكما عقليا لا يصح شنو رفعه من قبل الشارع. هذا الإشكال الأول على كلامه. الإشكال الثاني، مع غمض النظر عن كون الجزئية أو البعضية حكما عقليا، مع غمض النظر عن ذلك، إلا أنه حكم ثبت بالإكراه، فكيف يرتفع بالإكراه؟ هذه النقطة اللي سبق شنو بيناها، ما ثبت بأحد العناوين لا يعقل أن يرفع به، لأن المقتضي للشيء لا يعقل أن يكون رافعا له. هذه الجزية ثبتت بالإكراه، يعني العقل هكذا قال. المؤثر هو المجموع من بيع ورضا، لما أدرك العقل ذلك قال إذا لو صدر البيع حال الإكراه لكان العقد جزء العلة، فكون العقد جزء العلة منوط بصدوره حال الإكراه، إذن الجزئية إنما ثبتت بسبب الإكراه، فكيف يكون الإكراه رافعا لها؟ ما كان مقتضيا لشيء فلا يعقل أن يكون رافعا له. فتلخص أن حديث الرب أصلا لا حكومتنا ولا في فرض من الفروض ولا في مورد من الموارد. لما؟ لأن البيع إما لم يلحقه رضا أصلا فلا تشمله الأدلة من الأساس، إما مرضي به من السابق فلم يعرضه الإكراه أصلا، إما لحقه الرضا فحينئذ حكومة رفع، حكومة حديث الرافع، إما أن يراد بها رفع السببية المستقلة ولم يقل بها أحد، وإما رفع الجزئية، والجزئية إما حكم عقلي ولا يصح رفعه من قبل الشارع، أو حكم ثبت بسبب الإكراه فلا يعقل أن يكون الإكراه رافعا له. من دون فرق فيما ذكرنا بين أن يكون الرضا ناقلا أو كاشفا، يعني اعتبرنا الرضا المتأخر ناقل أو اعتبرنا الرضا المتأخر كاشف. إن كان ناقل فمعناه هو المؤثر، يعني قبل صدور الرضا ما كان أي مؤثر، المؤثر وبعبارة أخرى الجزء الأخير من العلة التامة في التأثير هو الرضا، فقبله لا تأثير أصلاً. وإن قلنا بأن الرضا كاشف فالمؤثر هو العنوان الانتزاعي، يعني هذا العقد وهذا الرضا. لحوق الرضا بالعقد يوجب اتصاف العقد بعنوان انتزاعي وهو العقد المتعقب بالرضا. كلمة المتعقب عنوان انتزاعي يتصف به العقد بعد صدور الرضا. العقد المتعقب بالرضا، المتعقب هو المؤثر بناء على النقل، المؤثر هو الرضا. بناء على الكشف المؤثر هو العنوان الانتزاعي وهو عنوان التعقب. على كليهما لا حكومة لحديث الرفع أصلا، سواء قلنا بالنقل أو قلنا بالكشف لا حكومة لحديث الرافع، إذ المراد بالحكومة إما رفع السببية المستقلة ولم يقل بها أحد، أو رفع الجزئية وهي إما حكم عقلي أو حكم ثبت بسبب الإكراه فلا يرتفع به. هذا تمام كلامه. زيد في علو مقامه.
إذا العقل أدرك بأن باعتبار المعتبر متجزئ بأن يكون
ما متجزئ أول الكلام
مو عارفين. أنا أقول فرض حتى نحفظ نتمم كشف العقل. إذا قلنا بأنه اعتبار المعتبر قائم على أنه متجزئ بالعقل وبالرضا فاستكشاف العقل محل
هذا يكون لا، هذا يكون شرع حكم شرعي حينئذ وليس حكما عقليا. لو كان الاعتبار متجزئا لكانت الجزئية حكما شرعيا اعتباريا وليس حكما عقليا. ما نحتاج حكما عقليا.
منشأ حكم العقل ان شرط الشارع قال بانه المؤثر هو العقل والرضا
المجموع
استكشف من
المجموع
استكشف من اناقة الاعتبار بالمجموع ان كل جزء مؤثرية.
لا، لم يكتشف، حكم بذلك. هذا ليس كشفا وإلا يصير حكما شرعيا.
حكم العقل كشف حقيقة الموت ليس
له وجود العقل. لا، العقل يقول بأنه نتيجة حكم الشارع، الشارع لم يقل بهذه النتيجة، نتيجة حكم الشارع أن العقد جزء من المؤثر، أن العقد بعض من المؤثر، لا أن الشارع حكم بذلك. الشارع لم يقل بالبعضية.
طيب. هو حق العقل مستكشف سيدنا
استكشاف حكم شرعي، استكشاف حكم شرعي، استكشاف الجزئية الشرعية لأن هذا حكم شرعي وليس حكم عقلي. لا، هذا من باب دخالة العقل في مجال التطبيق. جميع الأحكام العقلية المرتبطة بعالم التطبيق لا ربط لها بالشارع، حكم عقلي في مجال التطبيق في مرحلة الفعلية وليس دخيلا في مرحلة الجعل. يعني الآن مثلا شيخنا الشارع إذا قال مثلا في دليله، الشارع إذا قال بأنه مثلا بلي، الشارع إذا قال مثلا إذا استطعت فحج، هذا جعل شرعي على نحو القضية الحقيقية أن المستطيع يجب عليه الحج. بعد ذلك صار زيد مستطيعا، هذا بعد صار مجال تطبيق ما له علاقة بالشارع مقدس. صار زيد مستطيعا، العقل ماذا يقول؟ إذن تنجز عليك الوجوب. هذا ليس حكما شرعيا، هذا حكم عقلي في مجال شنو؟ في مجال. ولذلك شيخنا يقولون بأن المنجزية والمعذرية حكمان عقليان، مع أن موضوعهما حكم الشارع. الشارع لما حكم، لما قال الشارع خبر الثقة حجة، الشارع ما قال لا منجز ولا معذر. الشارع لما قال خبر الثقة حجة يعني طريق إلى الواقع، قال العقل إذن هو منجز إن أصاب، معذر إن أخطأ. حكمان عقليان موضوعهما حكم الشارع لأنهما حكمان شرعيان. هنا أيضا الشارع يقول البيع المرضي به، لم يقل سابق لاحق، البيع المرضي به مؤثر، فيقول العقل فإذا صدر بيع في الخارج، مقام التطبيق، فإذا صدر بيع في الخارج قال العقل هذا جزء، باقي جزء ثاني يتحقق، فإذا لحق قال تحقق الجزء الثاني. هذه البعضية بعضية عقلية في مقام التطبيق وليست في مقام الجعل حتى نقول بأنها حكم شرعي.
لكن حينما يعقل العقل بأنه جزء التأثير،
هذه الاحترام في هذه، لا هذا جزء التأثير، هذا جزء التأثير مجرد حكم عقلي.
لا، نحن نريد سيدنا الآن العقل حينما حكم وقال بأن العقل نفس العقل المنشأ الذي قصد إيقاع مضمونا ولم يحققه، هذا جزء مؤثر،
هذا الجزء المؤثر من حكم به الشارع أو العقل؟ العقل.
طيب ومن وين استفاد العقل ذلك؟
موضوعه، لا انه من وين، موضوع يعني لولا حكم الشارع لما حكم العقل بذلك، لانه حكم شرعي. هذا نظير شيخنا باب الاطاعة والمعصية، الشارع يقول اقم الصلاة، العقل ماذا يقول؟ ائت بالعمل من باب حق المولى، هذا حكم عقلي. موضوعه يعني لولا حكم الشارع لما قال العقل ائت بالصلاة امتثالا لأمر المولى، لكن هذا لا يعني أنه حكم شرعي، يبقى حكما عقليا وإن كان موضوعه حكم الشارع.
حينما قال الشارع بأنه المؤثر هو العقل والرضا، جاء العقل استكشف بأن العقل
حكم ولم يستكشف، حكم العقل بأن العقد جزء المؤثر وموضوع حكم العقل حكم الشارع.
الآن حينما حكم العقل بأن العقل هو جزء مؤثر، لماذا لا يكون عند الشارع أن المؤثر على نحو المجموع لا تأثير في الجزء؟
وهو كذلك الشارع لا يقول بأن المؤثر هو الجزء، المؤثر هو المجموع. وفائدة حكم العقل أنه لا يجري حديث الرافع، فليكن، ولكن حديث الرافع لا يجري، وهذا مدعانا. فإذا حديث الرافع لا يجري في المقام لأن هذا ليس حكما شرعيا.
والشيخ يريد يستفيد بأنه ما دام موجود جزء مؤثر،
الشيخ يريد أن يقول ما دامت الجزئية حكما عقليا فلا ترتفع بحديث الرافع، لا يريد أن يرتب عليها أكثر من ذلك. الشيخ في مقام الرد وليس في مقام التأسيس. الآخرون يتمسكون لبطلان بيع المكره بحديث الرب، الشيخ يرد كلامه، ترفعون ماذا بحديث الرب؟ سببية المستقلة لا أحد يدعيها، الجزئية، الجزئية أصلا حكم عقلي وليست حكما شرعيا.
حتى الجزئية أصلا
لم نثبتها، العقل يحكم بها، أثبتناها وما أثبتناها ليس أمرا بيدنا. جزئية المؤثر حكم عقلي، موضوع حكم الشارع بقى. كل من سمع الحكم الشرعي يحكم عقله بذلك.
بس الشرع قال بأنه العقل هو جزء تأثير وداخل الجزء التأثير،
لم يقل
فالعقل ما من وين قال بأن العقل وحده جزء تأثير؟
هذا العقول موجودة شيخنا، أي واحد تقول له المؤثر هو المجموع من بيع ورضا ماذا يحكم عقله؟ إذن العقد فليكن، ولكن العقل يحكم بذلك، هذا أمر قهري في العقل ليس أمرا لا يتجزأ اعتبارا. شيخنا لماذا نخلط؟ لا يتجزأ اعتبارا ولكن يتجزأ بالتحليل العقلي، هذا باب التحليل العقلي في الكفاية من أول إلى آخر، في كل مورد قال بالتحليل والتعمل العقلي، مجال حكم العقل شيء ومجال حكم الشارع شيء آخر، هذا أمر قهري عند العقل. العقل يقول ما بمجرد أن أسمع أن المجموع هو المؤثر بحسب تحليلي أقول إذن العقل جزء المؤثر،
يعني يجزم بأن العقل جزء المؤثر. العقل
الأحكام العقلية جزمية، لا تكون جزمية وغير جزمية بعد. الأحكام العقلية لا محال أحكام قطعية جزمية. ليس هناك مشكلة شيخنا، شنو مشكلة ندخل في مشاكل ليه شيخنا؟ الحمد لله. نعم شيخ،
يعني مو قصدي ممكن
يثبت
انه مقتضى، تحليل العقل هو مقتضى وفهم من
هذه لولا ما فهمه من حوله ما حكم، ولكن النتيجة هو حكم عقلي لولا ما فهمه من الشارع لما حكم. خب، إن الإطلاقات المفيدة للسببية المستقلة مثل شنو؟ أحل الله البيع أو فو بالعقود، مقيدة بحكم الأدلة الأربعة. هذا يريد يشير أن الأدلة على قسمين، قسم مطلق قسم مقيد. إن الإطلاقات المفيدة للسببية المستقلة مقيدة بحكم الأدلة الأربعة، يعني الكتاب والسنة والإجماع والعقل، المقتضية هذه الأدلة الأربعة لحرمة أكل المال بالباطل أو مع عدم طيب النفس. يعني حرمة أكل المال لها سببان، تارة يكون السبب في حرمة أكل المال هو أن العقد باطل كما في البيع الغرري كما في البيع الربوي، وتارة يكون سبب حرمة أكل المال هو عدم طيب النفس. لحرمة أكل المال إما بالباطل أو لعدم طيب النفس أو مع عدم طيب النفس، هذا الأمر اقتضته الأدلة الأربعة. مقيدة بحكم الأدلة الأربعة بشيء، بأي شيء؟ نتيجة التقييد شنو؟ بالبيع المرضي. هذه نتيجة التقييد، أن المؤثر هو المجموع وهو البيع المرضي به، سبقه الرضا أو لحقه. إهني كان المفروض الشيخ في أثناء هذا الكلام يذكر الحكم العقلي، يقول فلما استفاد العقل أن المؤثر هو المجموع حكم بأن العقد جزء المؤثر. يعني المفروض هذه الإجمال الشيخ خليها هني ويخليها بعدين. إهني في نفس هذه المقدمة يقول الشيخ بعد أن استفاد العقل من الشارع أن المؤثر هو المجموع حكم بأن العقد جزء المؤثر وبعض المؤثر، والشيخ خليها بعدين. الآن هذه المقدمة الأولى، الآن نجي المقدمة الثانية، هل لحديث الرف حكومة أو ليس له حكومة؟ ومع ذلك يعني وبالنظر لهذه المقدمة فلا حكومة للحديث على هذه الأدلة أصلا. لما؟ لأن البيع ثلاثة أنواع، بيع ليس مرضيا به أصلا، هذا خارج موضوعا عن مفاد الأدلة، بعد ما نحتاج لحكومة حديث الرف. هو ما مثل الشيخ بهذا، يعني ما ذكر هذا الفرد. الفرد الثاني، البيع المرضي به سابقا يعني صدر عن رضان، لا يعقل عروض الإكراه عليه حتى يكون محكوما بحديث الرافع، حديث الرافع منتفى بانتفاء موضوعه. بقى شنو؟ الفرد الثالث، وأما المرضي به بالرضا اللاحق فإنما يعرضه الإكراه من حيث ذات الموصوف وهو أصل البيع. الإكراه ما عرض على المجموع، عرض على ذات البيع ذات العقد، ونحن لا نقول بتأثيره. شان مقصودكم من حكومة حديث الرف أن نرفع تأثيره؟ احنا أصلا لا نقول بتأثيره حتى يرفع بحديث الرف، صار معلوم؟ ولا نقول بتأثيره، بل مقتضى الأدلة الأربعة اللي سبقت مدخلية الرضا في تأثيره ومدخلية الرضا في وجوب الوفاء. يعني يريد يشير إلى مرحلة الصحة ومرحلة اللزوم، يعني أن الرضا دخيل في مرحلة الصحة ودخيل في مرحلة اللزوم أيضا. يعني التأثير المستقل أحسنتم. خب، الآن بعد أن أفاد على أنه إذا كان المراد من الحكومة رفع التأثير المستقل هذا أمر لا نقول به، فالإطلاقات بعد التقييد، هذا اللي قلت الإجمال المفروض يذكرها هناك هو ذكرها هنا، فالإطلاقات بعد التقييد تثبت التأثير التام لمجموع العقد المكره عليه والرضا به لاحقا، ولازم هذا الحكم الشرعي حكم عقلي، ولازم هذا الحكم الشرعي حكم العقل، كون العقد المكره عليه بعض المؤثر التام. إذن فالنتيجة، إذا كان غرضكم من حديث الرفع رفع السببية المستقلة لا نقول بها، إذا كان المراد بحديث الرفع رفع شنو؟ رفع الجزئية، وهذا يعني البعضية أمر عقلي غير مجعول، فلا يرتفع بحديث الرافع، لأن الرفع فرع الوضع، وما لا يقبل الوضع لا يقبل الرافع، لأن الإكراه، هذه الأعلام يقولوا هذه علة ثانية، مفروض الشيخ يطرح علتين، ليش ما ترفع البعضية؟ البعضية لا ترفع لعلتين، أولا أنها حكم عقلي، ثانيا أنها ثبتت بسبب الإكراه، البعضية إنما ثبتت بسبب الإكراه، فكيف يكون الإكراه رافعا لها؟ ما يقتضي الشيء لا يعقل أن يكون رافعا له، لأن يعني ولأن هذه علة ثانية، ولأن الإكراه مأخوذ فيه يعني في البعضية بالفرض كما فرضنا، فكيف يرفع به كما ترفع السببية المستقلة؟ رفع السببية المستقلة معقول لأنها ليست مرتبطة بالإكراه، ولكن رفع البعضية غير معقول لأنه منوط بالإكراه. نعم
لا يكون الجازي أن يكون لبود سكية التأثير، أنا ربطت شيء بأنه كون الشيء بعض المؤثر حكم العقل يقتضي أن العقل حكم بأنه له جزئية التأثير،
بالي له جزئية التأثير، بالي ولكن جزئية عقلية وليست شرعية، هذه النقطة. لا يدعى ويبقى الجواب، وهذا لا يفرق فيه يعني ما ذكرنا من أن حديث الرف لا حكومة له، لا يفرق في ذلك بين كون الرضا ناقلا أو كاشفا، إذ على الأول يعني كونه ناقلا يكون تمام المؤثر في الملكية هو نفسه يعني نفس الرضا، الرضا هو تمام المؤثر، وعلى الثاني يعني هو الكشف يكون المؤثر الأمر المنتزع من الرضا وهو عنوان التعقب العارض للعقد وهو تعقبه بالرضا. وكيف كان؟ هذه كيف كان يريد يركز على إحدى العلتين، ليش البعضية ما ترفع؟ الآن يريد يركز على أن البعضية حكم عقلي فلا يرفع، لم يركز على العلة الثانية وهو أن البعضية ثبتت بالإكراه فلا ترفع به، يريد يركز على العلة الأولى. وكيف كان؟ فذات العقد المكره عليه مع قطع النظر عن الرضا أو تعقبه، ذات العقد لا يترتب عليه إلا الجزئية، إلا كونه جزء المؤثر، وهذه الجزئية أمر عقلي قهري يحصل له، يحصل لمن؟ للعاقل بعد حكم الشارع، عفوا يحصل للعقد، للعقد يحصل له يعني للعقد بعد حكم الشارع بكون المؤثر هو المجموع منه يعني من العقد ومن الرضا، او منه ووصف التعقب بناء على كون الرضا كاشفان. فتأمل. نعم خب لا بس وجه التأمل بأنه تارة نقول بأن نحن لا ننازع في أن الجزئية حكم عقلي، بل العقد له جزئية التأثير لا ننازع في ذلك، ولكن يمكن للشارع أن يرفع الحكم العقلي برفع منشئه، إذا كان منشأه شرعيا فيمكن للشارع أن يرفعه، فلذلك الشارع عندما يقول القياس ليس بحجة لا تقس الدين برأيك، فهو برفعه حجية القياس يرفع المعذرية، المعذرية حكم عقلي لكن رفعه الشارع برفع منشأ انتزاعه، إذن للشارع أن يرفع الحكم العقلي برفع منشأ انتزاعه إذا كان منشأ انتزاعه شنو؟ شرعيا. هنا نقول أيضا حكم الشارع بأن المؤثر هو المجموع صار منشأ لحكم عقلي بأن العقد جزء المؤثر، وحينئذ يمكن التمسك بحديث الرفع لرفع هذه الجزئية برفع منشأ الانتزاع، هذا أمر لا مانع منه، فإذا بأنتم تقولون الجزئية حكم عقلي والحكم العقلي ماذا شلون؟ بل لا يمكن أن يرفع، لأنه لا يمكن أن يضع، لا يمكن أن يرفع برفع من شيء انتزاعه. فتأمل، كان السيد أبو الحسن الأصفهاني سألوه أنه أنت تكتب في فتاواك، تكتب في الرسالة العملية لا يبعد أن يكون كذا، هذه لا يبعد فتوى أو لا؟ قال لا يبعد. دخل الشيخ في مطلب آخر، وهو هل أن الرضا ناقل أو كاشف؟ يعني هل أنه قبل حصول الرضا لا تأثير أصلا للعقد فيكون ناقلا، أو أنه هناك تأثير ينكشف بالرضا فيكون شنو؟ كاشفا. الشيخ ذكر أن من يقول بالناقل يتمسك بالأصل العملي والدليل الاجتهادي، أما الأصل العملي فهو أصالة الفساد، مقتضى أصالة الفساد في العقد عدم تأثيره إلى حين الرضا، يعني قبل الرضا لا تأثير له، هذا مقتضى أصالة الفساد. وأما الدليل الاجتهادي فهو ما دل على أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، مقتضى هذا الدليل الاجتهادي أن لا تحدث حلية للمال بالنسبة للمشتري، المشتري أخذ المال، لا تحدث حلية للمال إلا بعد حصول الطيب، قبل حصول الطيب لا حلية أصلا. إذن مقتضى الأصل العملي والدليل الاجتهادي هو ماذا؟ هو القول بكون الرضا ناقلا لا كاشفا. ولكن من يقول بالكشف كما سيأتي في عقد الفضولي، النقل الكشف مسلك يعني المعروف والمشهور، القول بالكشف، من يقول بالكشف يقول بأن ظاهر بعض الروايات كصحيحة محمد بن قيس وغيرها التي ستأتي في باب عقد الفضولي، ظاهر بعض الروايات هو القول بالكشف، وإلا نحن لو كنا والأصل العملي، هكذا يريد الشيخ أن يقول، لو كنا نحن والأصل العملي والدليل الاجتهادي العام لقلنا شنو؟ بالناقل. إنما قلنا بالكشف باعتبار النصوص الخاصة، وإلا فمقتضى الأصل العملي والدليل الاجتهادي العام هو شنو؟ القول بالناقل. غير أن صاحب الجواهر قدس سره قال لا، أصلا مقتضى الأصل هو الكشف، ليس مقتضى الأصل هو النقل، لكن خرجنا عنه بالروايات الخاصة كما يقول الشيخ، مقتضى الأصل هو الكشف ولا نحتاج إلى الروايات الخاصة أصلا، مقتضى الأصل كون الرضا المتأخر كاشفان لا ناقلان. لمن؟ لأمور ثلاثة. أولا، العاقد عندما يقول بعت الكتاب بدينارين، العقد مفيد للملكية من حين صدوره، يعني ما قصده البائع هو هذا بعد، عندما قال بعت الكتاب بدينارين ما قصده البائع هو تمليك الكتاب من حين صدور البيع، هذا ما قصده البايع، تمليك الكتاب من حين صدور البيع، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الرضا ما هو إلا إمضاء للعقد على ما وقع عليه، لا أكثر من ذلك، الرضا ليس فيه شيء، الرضا ليس إلا إقرار بالعقد على ما وقع عليه، والمفروض أن ما وقع عليه العقد هو تمليك الكتاب من حينه، يعني من حين العقد. إذن الرضا هو عبارة عن شنو؟ عن تمليك الكتاب، يعني إقرار تمليك الكتاب من حين العقد. الأمر الثالث هو إمضاء الشارع. الشارع عندما قال بعد أن رضي البائع، رضي بالبيع، الشارع ماذا قال؟ تجارة عن تراضي. الشارع أمضى رضا. إمضاء الشارع للرضا يعني شنو؟ يعني إنفاذه كما وقع، هذا معنى الإمضاء. وبما أن ما وقع عليه الرضا هو الرضا بتمليك الكتاب من حين العقد، إذن متعلق إمضاء الشارع هو ماذا؟ تمليك الكتاب من حين العقد. فتطابق الرضا مع متعلق العقد، وتطابق إمضاء الشارع مع الرضا. مضمون العقد التمليك من حينه، ومضمون الرضا إمضاء هذا التمليك، ومضمون إمضاء الشارع إنفاذ الرضا. فنتيجة التطابق بينهما أن نقول بالكاش. فمقتضى الأصل هو القول بالكاش، وليس مقتضى الأصل هو القول بالناقل. الشيخ قدس سره أورد على صاحب الجواهر نقضا وحلا. أما نقضا فبأنه ما يقول قدس سره في توقف الملكية على القبول أو على القابض أو على انقضاء زمان الخيار. الآن البيع مؤلف من إيجاب وقبول. قبل أن يقول، يقول المشتري قبلت، أثر البيع؟ وماذا؟ أنا الآن أقول بعتك الكتاب بدينار. بعتك الكتاب بدينار يعني بعتك من الآن، من قولي بعتك. بينما هو لا ينفذ إلا إذا قال مشتري قبلت. إذن فتخلف ما أمضاه الشارع عما قصده البائع. ما قصده البائع تمليك الكتاب من حين الإيجاب، وما أمضاه الشارع تمليك الكتاب من حين القبول. ما يقول في بيع الصرف والسلم؟ بيع الصرف والسلم يشترط في نفوذه القبض. قبل القبض لا 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 نفوذ. الهبة مثلا اشترطوا في نفوذها القبض. فأنا الآن عندما أقول وهبتك هذا الكتاب ما لم تقبض لا نفوذ للهبة، إذا قبض بعد شهر نفذت الهبة. إذا تخلف إمضاء الشارع عما قصده الواهب. واهب قصد التمليك من حين الهبة، الشارع ملكه من حين شنو؟ من حين القابض. أو بعد زمان الخيار كما هو رأي الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي يقول في الخيارات مثل خيار المجلس، خيار الحيوان لا تنفذ، يعني لا تتحقق الملكية إلا بعد انقضاء زمان الخيار، لا من حين البيع. لو تحقق البيع وكان خيار المجلس موجودا لا ملكية، أو تحقق البيع وكان خيار الحيوان موجودا لا ملكية، لا ملكية إلا بعد انقضاء زمان الخيار. إذا تخلف إمضاء الشارع عما قصده المتعاقدان. لازم كلام صاحب الجواهر أن يقال في هذه الموارد كلها، في هذه الموارد كلها تخلف إمضاء الشارع عن مضمون العقد. مضمون العقد التمليك من حينه، وما تعلق به إمضاء الشارع التمليك بعد شرطين كالقبول كالقابض كزمان الخيار وما أشبه ذلك. وإذا تخلف إمضاء الشارع عن مضمون العقد كيف يكون إمضاء؟ كيف يكون إمضاء للعقد مع أنه شنو؟ متخلف عن العقد. يقول من حينه، إمضاء يقول لا من حين شيء آخر. هذا ليس إمضاء للعقد بل تبعيض، يعبر عنه الشيخ، بل تبعيض في مقتضاه. يعني مقتضى العقد من حينه شارع بعض ولا مو من حينه؟ من حيني القبول، من حيني القبض، من حيني انقضاء زمان الخيار. هذا ليس امضاء، هذا تبعيض في شنو؟ في مضمون العقد ومقتضى العقد. وهذا لا يقول به صاحب الجواهر. وأما الحل، فالحل هو ليس مضمون العقد إلا النقل لا بشرط، لن نقل من حينه. هذا هو الحل. ما قصده البائع عندما قال بعتك الكتاب بدينارين، النقل لا بشرط من حيث الزمان، النقل بدينار لا بشرط من حيث الزمان، لن نقل بشرط أن يكون من حين البيع، لا. الإيجاب هو عبارة عن النقل لا بشرط من حيث الزمان، لن نقل بشرط زمن الإيجاب. فإذا كان مضمون العقد هو هذا، فحينئذ الشارع يمضي هذا المضمون إن جمع الشرائط. يقول الشارع هذا المضمون وهو النقل لا بشرط من حيث الزمان أمضيه إذا جمع الشرائط، فإن اجتمعت الشرائط حين العقد نفذ من حين العقد، إن اجتمعت الشرائط بعد سنة نفذ بعد سنة. إذن فبالنتيجة مقتضى القاعدة هو الناقل، وليس مقتضى القاعدة هو الكاشف.
تمليك الإنشاء، نفس إنشاء
تمليك الإنشاء أو إنشاء التمليك، شلون يعني؟ ما إنشاء التمليك لا بشرط، أو بشرط أن يكون من حين البيع. بلى الشيخ يقول لا، هذه النقطة
النزاع. يقصد
الإنشاء الآن. هل ولكن إذا كان البائع قصد التمليك من حين الإيجاب، والشارع قال التمليك يحصل بعد القبض، فصار حكم الشارع تبعيضا في مقتضى العقد بعد. ما صار تطابق، الشارع فترة زمنية حصة من الزمن لم يحكم، حكم في حصة أخرى، فهذا تبعيض في مقتضى العقد. صاحب الجواهر لا يقول به. شو مقال
من الشارع؟ يعني الشارع ذكر بأنه أثناء إنشاء العقد قال البائع بعته أنشأ التمليك، وإن كان هذا مو معتبر بعد وفاق إنشاء هذا المشتري قال قبلته.
خوف
الآن قول المشتري قبلته ما يحقق، لأن إنشاء العقد على أو تحقق العقد إنشاء يؤثر. يعني هل يشترط في تحقق العقد الإنشائي أن يكون هناك تطابق بين القبول والإيجاب؟
هل يكون
القبول متني على هذا؟
إشكال الشيخ أعم من ذلك، إشكال الشيخ أعم. لنفترض أن الإيجاب والقبول تطابقا فرضا،
ليس تطابقا لأنه باعتبار
لا من حيث التمليك الإنشائي غير قصدكم. لنفترض أنهما تطابقا في التمليك الإنشائي، يعني قال بعت مو من الآن، ترى أنا ما أقول بعت من الآن، أنا أقول بعت إذا قبلت أنت، تاك يقولهم قبلت، تطابقا من حيث التمليك الإنشائي. الشيخ يقول بالنتيجة بما أن الشارع لا يمضي العقد، يعني لا يحكم بالملكية إلا بعد شرطين، لازم ذلك في بعض الفروض هو شنو؟ هو تخلف الإمضاء عن الممضاء، يعني لم يتطابق الإمضاء مع الممضاء، وحينئذ يعد هذا تبعيضا في مدلول العقد، وهذا لا يقول به صاحب الجواهر. فالمشكلة هي في إمضاء الشارع لا في تطابق الإيجاب والقبول. بقي الكلام في أن الرضا المتأخر ناقل أو كاشف. مقتضى الأصل يعني الأصل العملي وهو أصالة الفساد وعدم حدوث حل مال الغير، هذا إشارة إلى الدليل الاجتهادي وهو لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، وعدم حدوث حل ما للغير إلا عن طيب نفسه مقتضى الأصل العملي والدليل الاجتهادي هو الأول، أي ناقل كما هو رأي السيد الإمام يصرع للناقل، إلا أن الأقوى بحسب الأدلة النقلية، يعني يقولوا الأدلة النقلية الخاصة هو الثاني، يعني القول بالكشف كما سيجيء في مسألة عقد الفضولي. وربما يدعى وهو صاحب الجواهر أن مقتضى الأصل هنا في مسألة الكشف والناقل وفي الفضولي أيضا، يعني في بيع، عفوا هنا يعني في بيع المكره وفي بيع الفضولي، هو القول بالكشف، ما نحتاج الأدلة الخاصة أصلا، الكشف هو مقتضى الأصل بنظر صاحب الجواهر. لماذا؟ لأن مقتضى الرضا بالعقد السابق هو الرضا بمفاده، الرضا بالعقد يعني الرضا بمفاد العقد، لازم نحدد شنو مفاد العقد، شنو مفاد العقد؟ مفاد العقد نقل الملك من حين صدوره، فأولا نقل الملك من حين صدور العقد، ثانيا تعلق به الرضا كما أفاد، ثالثا تعلق إمضاء الشارع كما وقع الرضا. فإمضاء الشارع للرضا بهذا المعنى، يا معنى، وهو النقل من حين العقد وترتب الآثار عليه، إمضاء الشارع للرضا بهذا المعنى لا يكون هذا الإمضاء إلا بحكم الشارع بحصول الملك في زمان النقل وهو زمان العقد نفسه. إذن مقتضى الأصل هو الكشف. وفيه شيخ يقدم الحل وأخر النقد، إن مفاد العقد السابق ليس النقل من حينه بل نفس النقل، يعني يقولوا النقل لا بشرط من حيث الزمان، هذا معنى النقل لا بشرط من حيث الزمان، هذا مفاد العقد. إلا أن إنشاءه، إنشاء هذا النقل لما كان في زمان التكلم، فإن كان ذلك الإنشاء في زمان التكلم مؤثرا في نظر الشارع، يعني جامعا للشروط الشرعية، حدث الأثر فيه يعني في زمان التكلم، وإن كان مؤثرا بعد ذلك، يعني يجمع الشروط بعد ذلك، بعد حصول أمر حدث الأثر بعد ذلك الأمر، فحصول النقل في نظر الشارع يتبع زمان حكمه، وزمان حكمه ينشأ من اجتماع ما يعتبر في الحكم، يعني ينشأ من اجتماع الشروط الشرعية. ولذلك جاء النقد الآن، ولذلك كان الحكم بتحقق الملك في باب البيع بعد القبول مو بعد الإيجاب، مع أن الموجب قصد من حين الإيجاب على كلام صاحب الجواهر، مع ذلك الشرع لا يحكم بالملك إلا بعد القبول أو بعد القبض كما في بيع الصرف والسلام والهبة، أو بعد انقضاء زمان الخيار في البيع الخياري كما في خيار المجلس أو خيار الحيوان على ما هو مذهب الشيخ الطوسي. ولذلك كان الحكم غير مناف لمقتضى الإيجاب. ليش غير منافي؟ لأن الإيجاب نقل لا بشرط، لأن الإيجاب نقل من حينه، بينما على كلام صاحب الجواهر تتحقق المنافات، بينما على كلامنا لا منافات، ولم يكن حكم الشارع تبعيضا في مقتضى العقد بل إمضاء، تبعيضا في مقتضى العقد بالنسبة للأزمنة. فإن قل